بذاتك قائدا
حتى تسود على العدا
حتى تسود على العدا
والشرع نبراس لنا لله تبقى عابدا أما الصحابة كلهم منهم تعلمنا الفداء
ظل الرسول معلما
حياك ربي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقه. وبعد، يعني مفترض النهاردة أن أنا أكمل معاكم باقي الدروس المتعلقة بسورة الانفطار، ولكن سمحوني أعتذر عن تكملة الدروس نظرا طبعا لضيق الوقت جدا على رمضان، وينبغي علينا نحن الفترة دي نحن نستعد حقيقة لرمضان. للأسف كان مفترض ان احنا نبدأ من الأسبوع الماضي، ولكن طبعا لظروف يعني خارج عن إرادة الواحد تماما، يعني عجزت ان اجي الأسبوع الماضي، كان في عدة حوادث على الطرق وناس قطع طريق وحاجات من كده، فما قدرتش اجي، هتأخر على وقت القناة خلاص، فاضطريت ان ارجع تاني. فنحاول بقدر المستطاع بقى كده بدءا من النهاردة ان شاء الله سلسلة مبسطة كده 4-5 حلقات ان شاء الله على قد ما ربنا سبحانه وتعالى يعيننا على مسألة الاستعداد لرمضان، وده أمر من أخطر الأمور اللي ينبغي علينا بقى نأكد عليها دلوقتي. عارفين ليه يا إخواني وأحبابي؟ لأن مشكلة رمضان إن الناس بتخرج من رمضان حاجة من اتنين، يا إما واحد اترفع قوي يا إما واحد نزل تحت خالص. النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي رجل ويقول يا رسول الله مع من أنا إذا شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأقمت الصلاة وأتيت الزكاة وصمت رمضان وقمت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يبقى إذن أنت مع الصديقين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ده الفردوس الأعلى للي صام رمضان وقامه. إذن أنا النهاردة ممكن رمضان ده يا أحبابي وصلنا فوق جدا لدرجة هي نفس درجة أو مرتبة الأنبياء والمرسلين وخيرة الله عز وجل من خيره من خلقه، يا إما والعياذ بالله يبقى الإنسان في أسفل سافلين والعياذ بالله. صعد النبي صلى الله عليه وسلم منبره ذات يوم وكان المنبر 3 درجات، فقال آمين، طلع الثانية قال آمين، الدرجة الثالثة قال آمين، فالصحابة تعجبوا فقالوا يا رسول الله صنعت شيئا لم تكن تصنعه، أنت عملت حاجة ما كنتش بتعملها قبل كده يا رسول الله. فقال أتاني جبريل، فكان مما قاله جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد من أدرك رمضان فخرج منه ولم يغفر له، اللي يدرك رمضان وبعد كده يطلع من رمضان ولم يغفر له فأكبه الله عز وجل على وجهه في النار، قل أمين فقلت أمين. وفي رواية فأبعده الله أي عن الجنة، أو أبعده الله في النار، أو أبعده الله عن رحمته، قل أمين فقلت أمين. اللي بيدعي الآن هو أمين وحي السماء جبريل عليه السلام، واللي بيؤمن هو أمين وحي الأرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بالكم بدعوة اللي بيدعي هو جبريل واللي بيأمن هو النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة مستجابة. يبقى إذن ممكن الإنسان عافان الله وإياكم يخرج من رمضان وهو العياذ بالله في أسفل سافلين، في أسفل سافلين. يبقى إذن النقطة الأولانية اللي تخليني النهاردة أتكلم معاكم عن جزئية الاستعداد لرمضان هي هذه الجزئية، إن أنا عايز أخرج من رمضان إن أنا أطلع فوق قوي، لأن هما احتمالين ما لهمش تالت، يا تطلع فوق يا تنزل تحت. وأنا أرجو من الله سبحانه وتعالى إن ربنا يعيننا ويمكننا بإذن الله تبارك وتعالى إن إحنا نطلع فوق بإذن الله. وكان ده سبب من الأسباب اللي خلتني أختار سلسلة رمضان بتاعة السنة دي بفضل الله، هي سلسلة فضائل اللي هي بتتكلم عن الأعمال الصالحة وفضلها، علشان كلنا بإذن الله بعد كل حلقة من حلقات رمضان نعرف العمل ونعرف فضله ندعو الناس إليه ونعمل به. فعلشان كده بقول لكم يا جماعة احنا محتاجين نستعد لرمضان. ليه؟ لان حاجة من اتنين، يا تطلع فوق يا تنزل تحت. الامر التاني اللي يدفعني ان انا النهاردة استعد لرمضان، لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل علامة فارقة بين المؤمن وبين المنافق. العلامة الفارقة بين المؤمن والمنافق هي حسن الاستعداد لرمضان. المؤمن بيستعد لرمضان بالطاعة بالعبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكره الامام احمد في مسنده وحسنه الإمام أحمد شاكر رحمة الله عليه أو بعض أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي بعث بمحلوف رسول الله، بمحلوف رسول الله ما أتى على الناس ما أتى على المؤمنين شهر خير لهم من رمضان، وذلك لما يعده المؤمن له من طاعة الله عز وجل. مسألة الاستعداد، المؤمن دلوقتي بيعد رمضان، المؤمن دلوقتي بيعد رمضان، هيبدأ دلوقتي المؤمن، احنا ابتدينا متأخرين بصراحة، ابتدينا متأخرين جدا، وذلك لما يعده المؤمن من طاعة الله عز وجل. علامة إيمانك، علامة إيمانك انك من دلوقتي بدأت تختم، علامة إيمانك وعلامة إيمانك ان من دلوقتي بدأنا نجهز نفسنا لقيام الليل، بدأنا نجهز نفسنا هنتدبر القرآن ازاي، هنخشع ازاي، ايه اهم الاعمال المطلوبة مننا في رمضان. ده المؤمن اللي بيستعد لرمضان من دلوقت. السلف رضوان الله عليهم زي ما سياتي الان كانوا بيستعدوا من بدري، احنا زي ما تقولوا احنا اتأخرنا شوية. اما المنافق والعياذ بالله فانه يعد لرمضان ولكن استعداد اخر، وانما يعد لغفلات الناس، شغالين بقى في افلام ومسلسلات وهرج ومرج ومسلسلات والعياذ بالله قمة القبح، قمة القبح. فربنا سبحانه وتعالى او النبي صلى الله عليه وسلم الان وضع لنا علامات فارقة بين المؤمن وغير المؤمن. اما المؤمن فهو بيستعد الان من رمضان، اما المنافق فهو بيستعد برضو رمضان ولكن والعياذ بالله، والعياذ بالله بيستعد بالفجور وتتبع غفلات الناس وغير ذلك. ليه نستعد لرمضان؟ لان محدش بيواصل ماراثون رمضان، محدش بيواصل الماراثون بتاع رمضان الا اللي اعده صح. هضرب ليكو مثال صغير، انا مثلا لاعب كورة والنهاردة بقالي مثلا سنة كاملة ما لعبتش كورة، وجاء المدرب نزلني الماتش الكورة ده علشان العب كورة، وانا لا اتدربت ولا سخنت ولا عملت اي حاجة، انا هقدر اعمل حاجة مفيدة داخل الملعب؟ ده لا يمكن. عارفين ليه يا احبابي؟ لان انا بمجرد ما هنزل وهبدأ اجري بقى وابدأ اتحرك انا ههبط، انا هتعب، انا عضلة رجلي مش عارف نهين هتشد، وعضلة مش عارف ايه هتشد، وهتجيلي كرشة نفس ومش قادر اتحرك وهكذا. حتى الفنيات بتاعتي في الماتش مش هقدر اجيبها كويسة. ليه؟ لان انا ما استعدتش، ما عنديش استعداد. يا جماعة اي حد بيبقى عايز يعمل انجاز في رمضان، اي حد عايز يعمل انجاز وبطولة بيقتل نفسه قبل البطولة مش ساعة البطولة. لازم نفهم ده كويس، النجاح في رمضان مش في رمضان، ده قبل رمضان، ده النجاح الحقيقي. اللي رايح النهاردة بطولة عالم مثلا في مثلا في الكونغ فو مثلا او الكاراتيه او الالعاب دي كلها، النجاح الحقيقي مش في البطولة، ولكن النجاح الحقيقي في بداية فيما قبل البطولة في الاستعدادات. تلاقي مصر مثلا راحت لاعب مثلا دولة من دول كبار جدا في كرة القدم، يقول لك احنا رايحين نعمل استعدادات فين، ومسافرين فين نعمل معسكر مغلق، ورايحين فين نعمل مش عارف ايه، ده كله ليه؟ وتصرف في الملايين ليه؟ علشان نكسب المباراة، وتلاقي في النهاية ان المباراة دي ودية لاستعداد لدورة ودية تؤهل لتصفيات مش عارف بتاعت ايه، ده كله علشان يكسب حاجة في الدنيا. انما المؤمن محتاج انه يستعد رمضان. مشكلة رمضان احبابي ان الناس بتخش رمضان اول اسبوع اول 3 4 5 6 ايام ما شاء الله المساجد عامرة بالناس، مفيش اماكن اصلا، مفيش اماكن، الناس واقفة في الشوارع، سبحان الله في لحظة بتلاقي الناس كلها وقعت، او كثير من الناس، بلاش تعميم، كثير من الناس بتقع، وتلاقي المساجد ترجع تفضى تاني، الناس يبدا يسخن يسخنوا تاني مع نهاية رمضان. ايه اللي حصل؟ كرشة النفس اللي جات للاعب الكرة هو نفس بالضبط اللي حدث للإنسان اللي ما بيستعدش كويس لرمضان. يبقى إذن أنا عايز أستعد رمضان علشان أخش أنجز في رمضان، عايز أخش إن شاء الله أنجح في رمضان، عايز مع أول يوم من أيام رمضان أخذ العتق من النار بإذن الله عز وجل، عايز مع أول ليلة من ليالي رمضان خلاص إن شاء الله جعل الله عز وجل هذه الرقبة خلاص محرمة على النار، أو هذا الجسد محرم على النار. ده اللي أنا محتاجه الآن، وهذا لن يكون إلا بحسن استعداد لرمضان. الأمر الرابع، لأن ده كان منهج سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، هدي السلف إنه ما كانش بيستنى رمضان ويبدأ يشتغل، لا ده هدي السلف كان بيبدأ من قبل رمضان، بيبدأ الشغل من قبل رمضان. كان بعضهم يقول إذا أتى عليه رمضان بعد ما رمضان يعدي يقعد 6 شهور يقول اللهم تقبل مني رمضان، اللهم تقبل مني رمضان. طب والست شهور التانيين اللي قبل رمضان يقول اللهم بلغني رمضان ويبدأ الاستعداد. هو ده كان منهجهم، منهجهم إنهم من 6 شهور بيجهزوا رمضان، والست شهور اللي قبلهم كانوا بيدعوا ان ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منهم رمضان. يا احبابي احنا محتاجين الان استعداد، محتاجين الان حقيقة استعداد. ليه؟ ده منهج السلف. كان الرجل منهم اذا اتى عليه شعبان، اول ما يجي عليه شهر شعبان يغلق باب محله ويتفرغ للقرآن. كان بعضهم يتفرغ في هذه الاوقات للكتاب، اللي حتى كان يقال ان شهر شعبان هو شهر القراء، ليه شهر شعبان شهر القراء؟ لأنهم بيأهلوا نفسهم، بيستعدوا استعداد قوي جدا للدخول لرمضان، لأن رمضان هو شهر القرآن، فهو عايز يبدأ يقرأ قرآن. طب القلب ده هيخشع إمتى؟ القلب الجسد ده هيرتجف من خشية الله إمتى؟ القلب ده هيخشع في الصلاة إمتى؟ هو بقى مع الاستعداد بقى، مع الاستعداد. احنا عايزين نبدأ نجهز نفسنا من دلوقت. عايزين يا جماعة، مشكلة بعض الناس ان يخش رمضان وتيجي المشكلة انا مش حاسس بالقرآن يا شيخ، انا مش حاسس بالصلاة يا شيخ، مع اخر ايام في رمضان يبدأ يقولك ما شاء الله الصلاة جميلة قوي يا شيخ، انا عيطت النهاردة يا شيخ، انا حسيت بخشوع النهاردة يا شيخ. هو ايه اللي حصل؟ هو القلب علشان يستعد لعشر ايام الاواخر فضل شغال العشرين يوم، ما حسش بالطعم الا في اخر عشر ايام. احنا عايزين نخش رمضان مع اول يوم نبقى حاسين، حاسين بنفس المشاعر والاحاسيس اللي احنا بنحس بيها في العشر ايام الاواخر، البكاء المتزايد، الدعاء، التضرع، اللجوء الى الله سبحانه وتعالى، المشاعر الفياضة، بحر الحب العظيم ده اللي بيكون جوانا في اخر عشر ايام لربنا سبحانه وتعالى. احنا عايزين نبدأ هذه المشاعر مع اول يوم في رمضان، مش عايزين نأخر خالص مشاعرنا دي ما تظهرش الا في العشرين، الا في عشر اخر، في اخر عشر ايام رمضان. عايز ابدأ بدري، عايز ابدأ بدري عشان لما اخش بدري ان شاء الله باذن الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمني كرم واسع. فانا عايز ابدا استعداد، لان ده كان هدي السلف، وانا مطالب ان انا امشي على طريق ما اشوف هم حطوا رجلهم فين وانا احط رجلي زي ما هم حطوا رجليهم بالظبط. المعاني دي وغيرها يا اخواني تدفعنا الان ان احنا محتاجين ان احنا نبدا نتكلم. الامر الخامس، لان المشكله يا اخواني كتير مننا بيخش رمضان وبيخسر كثير جدا من الطاعات او العبادات بسبب انه ما عرفش يستعد لها. عارفين احبابي، كما تعلمون يقينا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا يخرج احدكم من صلاته ولم يكتب له منها الا نصفها الا ثلثها الا ربعها الا خمسها الا سدسها حتى قال عشرها. ليه؟ هو دخل اصلا يصلي وقلبه مش معاه، بيصلي قيام الليل وهو مش هنا خالص. بتكون النتيجه ان قيام الليل بتاع رمضان ده ما اثرش فيه. انا عايز يا اخواني، بعض الناس ما شاء الله رمضان بيأثر فيهم شهر، بعض الناس رمضان بيأثر فيهم شهرين، بعض الناس رمضان بيأثر فيهم سنة كاملة. اللي رمضان أثر فيه سنة كاملة ده أكيد قلبه كان بيختلف تماما عن اللي أثر لشهر أو اللي أثر لشهرين أو اللي أثر لثلاث شهور. أنا محتاج أخرج من رمضان ورمضان ده يكون دفع علي، دفع كبيرة جدا 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 لي على مدار السنة. ده مش هيكون إلا إذا كان القلب حاضر في رمضان، وأنا لازم أحضر القلب ده مع أول ليلة من ليالي رمضان. لازم القلب يكون حاضر مع اول ليله من ليالي رمضان، لان القلب ده لو حاضر بقى عامل زي الكوبايه دي، انا عمال افرغ فيه الطاعه، افرغ فيه العباده على مدار رمضان، يجي بعد كده ما شاء الله طول ما انا ماشي بقى عمال اشرب من الميه دي. هو ده المعنى، ان انا العربيه الان بتاعتي فاضيه، انا التانك بتاعي اللي هو قلبي الان فاضي، مفيش فيه حاجه خالص. مدار السنه والفتن والمشاكل اللي احنا عايشين فيها فضت الايمان من قلوب الناس. احنا محتاجين الان مع دخله رمضان علينا، محتاجين حاجه مهمه جدا، ان انا عايز اشحن قلبي، عايز باكبر قدر ممكن اشحن قلبي من رصيد الطاعات والعبادات علشان الرصيد ده هيفضل معايا على مدار السنه. كل الحاجات دي تدفعنا ان احنا نتكلم عن الاستعداد لرمضان، نتكلم عن الاستعداد لرمضان ونبدا بقى معسكراتنا للاستعداد لرمضان. فعشان كده انا حبيت النهارده ابدا معاكم اول ما يتعلق بالاستعداد لرمضان في مساله الصلاه. الصلاة أظن من أهم وأعظم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم به في رمضان هو الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبقى حريص جدا إن الناس تقوم الليل في رمضان، وبخاصة في العشر أيام الأواخر اللي النبي صلى الله عليه وسلم ثبت كما قالت عائشة رضي الله عنها كانت إذا دخلت العشر شد النبي صلى الله عليه وسلم مئزرة وأحيا ليلة. أحيا ليلة، إذا كان النبي قبل رمضان أصلا، قبل رمضان صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى تتورم قدماه، وفي رواية كان يصلي حتى تتفطر قدماه، وفي رواية ما زال يصلي حتى دميت قدماه، يعني رجلين النبي ورمت وبعد كده شققت وخرج منها الدم، شققت وخرج منها الدم من طول القيام. إذا كان ده كان حاله قبل رمضان، فحاله في رمضان في الصلاة إيه؟ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيهتم جدا بالصلاة في رمضان، وكان بيهتم جدا خاصة بقيام الليل في رمضان، خاصة في العشر أيام الأواخر بيزود قوي. فده يدفعنا ان احنا نبدأ نقول يا جماعة احنا محتاجين نهتم قوي بقيام الليل بتاعنا. قيام الليل اللي احنا هنصليه في التراويح ان شاء الله في السنة دي في رمضان في المساجد، محتاجين قوي ان احنا نشد حيلنا فيه، محتاجين من النهاردة ناخد قرار ان انا مش هصلي الا في مسجد بيصلي بجزء. اذا ما كنتش هصلي في مسجد بيصلي بجزء في رمضان هتصلي امتى بجزء؟ فعشان كده بقول احنا محتاجين نصلي النهاردة ونجتهد جدا في الصلاة، ومحتاجين نحرك قلوبنا في الصلاة، ومحتاجين نعرف ازاي نخشع في الصلاة. وده سؤال النهاردة في سلسلة الاستعداد لرمضان، كيف اخشع في صلاتي؟ انا ازاي اخشع في صلاتي؟ انا النهاردة داخل على قيام الليل هو، وعايز بقى ايه ابدأ كده اخشع بقى كده واشعر بطعم الصلاة واحس بطعم الصلاة، وعايز اعيط، انا عايز اعيط فعلا وانا بصلي، انا عايز استشعر كده تقشعره منه جلود الذين امنوا، عايز جلد ده يقشعر، عايز كده يخرون للاذقان سجدا يبكون ويزيدون خشوعا، انا عايز كده وانا بصلي تطلع عليهم اياته زادتهم ايمانا، عايز ايماني بيزداد وعلى ربهم يتوكلون، نسمع القران فنخبت تخبط قلوبنا للقران، تخبط قلوبنا معذره تخبط قلوبنا لربنا سبحانه وتعالى. المعاني دي كلها انا عايز اوصل لها. انا عايز يا شيخ مع اول ليله من ليالي رمضان وانا بصلي ورا الشيخ بتاعي اول ما يقرا يقول بس بسم الله الرحمن الرحيم، انا عايز اعيط، عايز اسمع القران فيتاثر قلبي ويتاثر جسدي. ازاي يا شيخ؟ انا النهارده هديك المفتاح، هديك مفتاح الخشوع، وهديك مفتاح ازاي تخشع في صلاتك، ولكن بعد سؤالين. السؤال الاول، ممكن تقولوا لي الان ما هي او ما هو الشهر، ما هو الشهر او ما هو اكثر شهر في السنة يخشع فيه الناس ويزدادون بكاء؟ ايوه انا عارف انتوا بتقولوا لي دلوقتي ده رمضان، طبيعي كلنا في رمضان القلوب بتخشع وبتبكي وما شاء الله الناس بتجيب الكاميرات كده على الناس وهي في صلاة التراويح وكل عمال يعيط والكلام ده. طيب ده السؤال الاول. احنا اتفقنا الان ان اكتر شهر الناس في قلوبها بتخشع في الصلاة، الناس عيونها بتدمع في الصلاة، الناس فيها في بتشعر كده بمعاني عالية قوي في الصلاة، هو شهر رمضان. طب ممكن اسألك السؤال الثاني، طب امتى في اي صلاة، في اي صلاة بيكون هذا البكاء؟ فين؟ في اي صلاة؟ ايوة في صلاة التراويح. جميل جدا، ده يوصلنا بقى للسؤال الثالث، في اي موطن من مواطن الصلاة يزداد بكاء الناس وخشوع الناس في صلاة التراويح؟ انا انت قلت لي دلوقتي في شهر رمضان وقلت لي في صلاة التراويح، طيب في اي موطن من المواطن يكثر بكاء الناس؟ الاجابة ليكم، ايوة صح زي ما انتم بتقولوا الان، زي ما امي الفضيلة قالت واخويا الفاضل قال ووالدي الكريم، ايوه صح صح، لما الشيخ عمال يدعو ويبكي والناس بتبكي وراه وبتدعي ربنا وبتكلم ربنا وبتناجي ربنا والناس كلها منهاره في البكاء، رائع جدا رائع جدا، هو ده مفتاح الخشوع. فين فين انت عمال تقول لي رمضان وصلاه التراويح والدعاء، فين مفتاح الخشوع؟ مفتاح الخشوع هنا في الجزئيه الاخيره اللي انت قلتها، ايه هي؟ وانت بتناجي ربنا، وانت بتكلم ربنا، وانت عمال تقول له يا رب وحاسس ان هو سمعك، وانت بتقول يا رب ارفع عني الكرب وانت عارف انه هيرفع عنك الكرب، وانت بتقول يا رب وانت بتكلم ربنا خشع قلبك. علشان كده انا بقول لك هو ده مفتاح الخشوع في الصلاة، ده المفتاح الحقيقي للخشوع في الصلاة، انك بتكلم ربنا، انك بتناجي ربنا، انك بتقول له يا رب وحاسس انه هو بيكلمك ويقول لك انا سافعل لك ما تريد، هو ده مفتاح الخشوع في الصلاة. لو قدرنا نخش في صلاتنا الآن بهذا المفتاح، انت قايم تكلم ربنا يا نهار أبيض، صدقني عندها تخشع. لما تكون النهاردة رايح أنا هكلم ربنا سبحانه وتعالى، ساعتها هتخشع. دي كانت الطريقة اللي خلت قلب النبي يخشع، ودي الطريقة اللي خلت الصحابة يخشعوا، ودي الطريقة اللي خلت كل السلف من قبلنا واللي جاي من بعدنا من الصالحين هيخشعوا، انه مستشعر انه بيكلم ربنا، انه مستشعر ان هو بيكلم ربنا وربنا بيكلمه. علشان كده ابدأ معاكم كيف اخشع في صلاتي بعد ما اديت لكم المفتاح بحديثين للنبي صلى الله عليه وسلم. اما الحديث الاول فهو حديث حذيفة رضي الله عنه قال: صليت ذات ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فافتتح البقرة، قرأوا الآية منها يقرأ مترسلة واحدة واحدة، مش الله الضالين الله أكبر، لا لا لا، يقرأ مترسلة، فإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، سبح اسم ربك الأعلى، حس أن ربنا بيدي له أمر فيقول إيه؟ سبحان ربي الأعلى، فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم. ولا يمر بآية فيها رحمة إلا وسأل ورحمتي وسعت كل شيء. يا رب يا رب ارحمنا برحمتك, يا رب ارحمنا برحمتك, يا رب اجعل لي نصيب من هذه الرحمة. ولا يمر بآية فيها تعوذ إلا تعوذ, يمر بآية فيها عذاب, يا رب نجينا من هذا العذاب. هي دي كانت قراءة النبي, اه دي كانت قراءة النبي. علشان كده النبي خشع, لان كانت صلاته من اولها الى اخرها دايرة في الفلك ده, في المعنى ده, معنى انك بتكلم ربنا, انك تناجي الله, انك تناجي الله. كان واحد من السلف يقوم الى الصلاة ويسجد ويقول متى القاك وانت راض عني, متى القاك وانت راض عني. لما يقول علي بن الفضيل طفت حول بيت الله الحرام سبعة أسابيع, يعني سبعة أسابيع, الأسابيع اللي هي سبعة أشواط, يعني هو طف سبع أشواط وبعد كده طف مرة تانية ومرة تالتة ومرة رابعة لحد المرة السابعة. بدأت وسفيان الثوري ساجد وأنهيت وسفيان الثوري ساجد. الله ليه بيقول إيه ده؟ ربي إن تغفر فأنت أهل لذلك وإن تعذبني فأنا أهل لذلك. يا نهار أبيض, ده مقضي الليل كله كلام مع ربنا. أيوة هو ده, هو ده اللي بيخليهم يخشعوا, إن هو بيكلم ربنا زي ما النبي علمنا الآن. لا يمر بآية فيها سؤال إلا وسأل, آية فيها سؤال سأل, بيمر على آية فيها ذكر الجنة, يا رب أسألك الجنة, يا رب أسألك الجنة. إيه ده إيه ده إيه ده؟ آه ما قلت لك لو عشت مع الصلاة بالمفتاح الخشوع بتاعنا, أنت تكلم ربك, أنت تناجيه, أنت تتحدث معه, اتكلم معاه, اتكلم معاه. علشان كده ساعتها أقول لك أنت الآن خاشع, لو استشعرت من البداية أنك بتكلم ربنا سبحانه وتعالى, أنك لما تقول الله أكبر يا رب أنت أكبر من المسلسل الشغال, يا رب أنت أكبر من ماتش الكرة الشغال, يا رب أنت أكبر, وأنت بتقول الله أكبر أنك بتكلم ربنا, صدقت ساعتها تخشع. انك اول ما تبدا الصلاه الله اكبر, انك واقف بين ايدين ملك, يا رب انك تقومني للصلاه واقوم واقف, وفي عشرات الالاف وفي ملايين من البشر الان ما بيصلوش, انا اقف. يا رب لك الحمد, انت نور السماوات والارض. عرفت ليه كان النبي بيبدا صلاته بالحمد؟ انك تقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى وانت مليان ذنوب ومعاصي, فتقول يا رب باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت من المشرق والمغرب, انك تستشعر كده ذلك انت ايه, انت مش حاجه خالص. شوف النبي لما يجي يركع يقول اللهم لك ركعت وبك امنت وعليك توكلت لا اله الا انت, خشع لك سمعي وبصري وعظمي ولحمي وعصبي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده, ده كلام واحد بيتكلم مع ربنا. عارفين يا احبابي, في واحد عنده مشكله كبيره جدا, او اخت من اخواتنا عندها مشكله كبيره جدا, راحت لدكتور نفسي. عارفين الدكتور نفسي قالها ايه؟ عايزه ترتاحي عدي فضفضي مع حد. والله اخذ منا جاته حاله شديده جدا من الاكتئاب, راح لدكتور والعياذ بالله عافاني الله واياكم دكتور نفسي, فقام قايل له ايه؟ شوف واحده احبها واتكلم معاها, واتكلم معاها. اكن انا لما اتكلم مع حد هرتاح. ايوه لما اتكلم مع حد هرتاح, بس طبعا مش في الحرام. فسبحان الله, حتى بتاع الطب كده يقول لك اللي عنده اكتئاب ده خليه يتكلم, خليه يخلط الناس, يكلم ده ويكلم ده ويكلم ده, هيرتاح. انا النهارده عايز اقول لك انت بتتكلم مع الله, انت داخل الصلاة من البداية بتقول له يا رب, بتقول له يا رب. علشان كده اللي يتدبر فينا للصلاة من اولها الى اخرها تلاقي ما كانش النبي بيسكت فيها لحظة, وهو واقف قرآن, وهو راكع ذكر, اي من الركوع ذكر, نازل السجود ذكر, اي من السجود ذكر, كل ذكر. الصلاة كلها كده, الصلاة كلها كده. النبي ما كانش بيتوقف عن الكلام, وكأنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيقول يا ناس يا ناس اتعلموا أذكار الركوع وأذكار القيام من الركوع وأذكار السجود وأذكار الجلوس بين السجدتين, لأن انتوا بتكلموا الملك, انتوا بتكلموا ربنا سبحانه وتعالى. تخيل لما تكون مهموم وتروح على والدتك كده وترمي نفسك عليها وتحضنها وتقعد تشكلها اللي جواك, بعدها تقول ياه تصدق ياما انا ارتحت قوي. تخيل بقى, بقولك انت مش بتتكلم مع والدتك, مش بتتكلم مع والدك, ده انت بتتكلم مع ملك الملوك سبحانه وتعالى. ويجي النبي صلى الله عليه وسلم, عطينا الحديث الثاني بعد حديث حذيفة, كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمر بآية فيها رحمة إلى وسائل ولا فيها تعود إلى تعود إلى آخره. يوم يقول لك إيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل حديث قدسي قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. الله الله ده أنا بتكلم وربنا بيرد علي بيتكلم معايا. أنا هو أنا أهل إن ربنا يتكلم معايا؟ يا لما تخش الصلاة بالمعنى ده إنك داخل تتكلم ربنا مش داخل تقضي فرض. مش داخل زي واحد كان بيصلي في يوم وتلخبط سلم في التالتة. هو كان بيصلي صلاة رباعية سلم في التالتة فالناس اختلف في المسجد ده بيقول تلاتة وده بيقول أربعة وده بيقول تلاتة ده بيقول أربعة. واحد قال يا شيخ والله أنت في التالتة أنت ما أنت لسه لك ركعة. فقلت إيه اللي خلاك؟ قال يا شيخ أنا عندي أربع محلات عملت حسابات ثلاث محلات ولسه الرابع. يا نار أبيض يا في ناس داخل الصلاة كده وفي واحد داخل الصلاة بيكلم ربنا قال الله عز وجل. ولما يكون الحديث قدسي يبقى حديث غالي قوي عندنا قوي قوي قوي. أحاديث النبي الصحيحة كلها غالية عندنا. ولكن لما يكون الحديث بقى من عند ربنا يبقى حديث غالي قوي علينا حديث غالي قوي على قلوبنا. ربنا بيكلمنا بيقول لنا يا ناس يا ناس قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. أنت تتكلم والله يرد عليك. فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. ينهر أبيض. ابدأ صلاتك بالمفتاح السحري ده. ابدأ صلاتك إنك داخل بتقول يا رب يا رب. هو ده مفتاح الخشوع. يبقى النقطة الأولانية معنا في درس النهاردة بعد المقدمة هي جزئية إيه هو المفتاح الذهبي للخشوع في الصلاة. لو دخلنا الصلاة بالمعنى ده صدقني هتفرق كتير جدا في حياتك. هتفرق كتير جدا 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 في حياتك. إنك داخل علشان تكلم ربنا مش هتعمل كده الله أكبر تزرع أمر الله أكبر الله أكبر الله لا 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 مش هتبقى كده أبدا. ده أنتوا عارفين اللي بيحب ما بيبطلش كلام مع حبيبه. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ربنا بيقول له وما تلك بيمينك يا موسى ده عصايا. لا المحب بيطول شوية فقال وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. يا أسلو بيكلم ربنا بس فلازم يطول كده. اللي يخش صلاته من الباب ده أنا رايح أكلم ربنا أنا رايح أكلم ربنا أنا رايح أناجي الملك أنا رايح أخرج كل اللي عندي بين يدي الله سبحانه وتعالى أنا رايح أتكلم بكلامه. تفرق كتير تفرق كتير. النقطة الأولى كانت مقدمة. النقطة الثانية كانت مفتاح الخشوع كانت مفتاح الخشوع. النقطة الثالثة ليه الخشوع؟ انتوا مش متخيلين يا اخواني واحبابي ركعتين بخشوع يغير مصير حياتك. ركعتين بخشوع خدت عهد بالمغفرة. ركعتين بخشوع انت ماشي على الارض وانت رجل من اهل الجنة. الله اكبر بتكلم ربنا والله العظيم يا اخواني والله تفرق معك كتير جدا. هقول لكم خمس أحاديث بس بعد ما صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول رواه مسلم في صحيح حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن العبد إذا قام يصلي فحمد الله وأثنى عليه ومجده فحمد الله وأثنى عليه ومجده وفرغ قلبه لله بس وفرغ قلبه لله بس إلا انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه. يخرج من الركعتين دول اللي فرغ قلبه لله بس
لا محل ولا عيال ولا كلام ده خالص. لا 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 لا. وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه. بقول لك عشان كده الركعتين دول يفرقوا في حياتك كتير. الركعتين دول بعد الحلقة إن شاء الله هنقوم نطبق عملي الجزء اللي احنا خدناه للأسف الوقت بيجري ومش هنلحق نخلص النهاردة الحلقة. الحاجات اللي بقول لكم عليها عيش معاها إنك قايم تصلي ركعتين اتنين بس 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 هتفرغ قلبك لله بس. حديث الثاني رواه مسلم أيضا من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. يا ربي الذنوب بتاع الزمان كلها اللي أنا عملتها غفرت. أيوة غفرت. حديث الثالث وهو حديث رواه مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم تحضره الصلاة ما من مسلم تحضره الصلاة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب. ثلاث أحاديث الآن ثلاث أحاديث الآن النبي يقول الركعتين اللي هتأديهم أنت بخشوع أنا همحو بها كل حاجة أنت عملتها قبل كده. خد الحديث الرابع وده حديث رائع حديث رواه مسلم من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه بس مقبل عليهما بقلبه اللي دفعوا للركعتين حب فياض لله سبحانه وتعالى اللي دفعوا للركعتين شوق عظيم لمناجاة الله سبحانه وتعالى اللي دفعوا لهاتين الركعتين يعني تقديم ربه عز وجل على كل شيء أو تقديم ربه عز وجل على كل شيء أنا قايم لله. قال مقبل عليهما بقلبه مش بجسمه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا 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 ده دي عبادة هبل زمان كده. لا 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 إنما المؤمن مش كده ده مقبل عليهما بقلبه. اسمع اللي جاي دي إلا وجبت له الجنة. يا ربي ركعتين يا رب قد أنت كريم قد أنت عظيم. من النهاردة أنا هحاول من النهاردة أنا هجرب ركعتين أقبل بقلبي على الله عز وجل وجبت لي الجنة. أيوة وجبت لك الجنة. معقول؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أما الحديث الخامس عشان بقى نخش بقى إزاي بقى نصلي إزاي نخشع في الصلاة. أما الحديث الخامس فالحديث رواه أبو داود في السنن من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات افترضهن الله عز وجل من أحسن وضوءهن وأتم 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 ركوعهن وخشوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له. فعلا أنا دلوقتي عايز أقول من جوه قلبي من جوه كده يا من تكريم يا رب يا من تكريم يا رب. ركعتين اتنين بس ركعتين اتنين بس. بل بص خد الأحاديث دي كلها نحطها هنا. لا لا نحطها في قلوبنا وخد الآية دي لما ربنا يقول لك قد أفلح المؤمنون ايه صفتهم يا رب مين هم يا رب. قال الذين هم في صلاتهم ايه خاشعون. اول صفه للمؤمن الخشوع. ايوه اول صفه للمؤمن الخشوع. وبعد كده في اخر الايات في المقطع ده ربنا يقول اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يبقى النقطة الثالثة وانت اللي يدفعك اللي يدفعك ويحركك ويحفزك للركعتين اللي تقبل بهما بقلبك على ربك عز وجل ولا تحدث نفسك انك تقوم لده الاحاديث دي. تقول يا شيخ يا شيخ وعلى فكرة السؤال ده هو العارض اللي بيدفعنا نحن نخشعش. يا شيخ ده عمر بن الخطاب كان بيجهز الجيش وبيصلي. يا شيخ ده النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم بيصلي وافتكر في الصلاة انه عنده جوه مال من اموال الزكاه فبعد الصلاه خرج بسرعه خد الاموال وزكاه. هو في حد يا شيخ هينطبق عليه الاحاديث دي؟ اقول لك اوعى تظن في يوم من الايام ان كلام النبي عبث. اوعى تظن في يوم من الايام. تقول لي يا شيخ ما انا بقول لك اهو ده النبي نفسه انشغل في الصلاه. تقول لي انت انا مش هنشغل؟ اقول لك ما هو فارق كبير ده. وخد الكلام ده من الامام النووي رحمه الله عليه كلام رائع بصراحه. قال لا يحدث فيهما نفسه، من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه أو إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرق كبير جدا، فرق كبير جدا. بص الله أكبر، نفسك كلمتك قالت لك إيه؟ خد بالك خد بالك، هي مراتك النهاردة طبخلك إيه؟ طبخلي إيه؟ آه صحيح، هي طبخلي إيه؟ لحمة ممكن؟ اه صحيح، ما انا كنت شاري لحمه امبارح، يبقى هي النهارده اكيد هطبخ لحمه. طيب تيجي نفسك تتحدثك، طب هي تطبخ جنب اللحمه ايه؟ ده يبقى يومها مش معدي لو عملت باميه، انا ما بحبش الباميه، يبقى يومها مش هيعدي. طب وناوي تعمل فيها ايه؟ نفسك تقول لك وناوي تعمل فيها ايه؟ اعمل فيها ايه؟ ده انا بعتها عند امها. واخدين بالكم؟ واخدين بالكم؟ نفسه تدي له الطعم، وللاسف نفسه حدثته هي تطبخ ايه، وهو حدث نفسه ده هتطبخ لحمه، انا شاري امبارح لحمه. طيب هتطبخ جنبها ايه؟ ده يبقى يومها مش، خدت بالك؟ النبي قال لنا لا يحدث فيهما نفسه. طب نفسي لو حدثتني ده خارج عن القصه خالص. ولكن لما تقول لك الحقيقه خد بالك ده مش عارف ايه المسلسل، انا مقبله على صلاتي، مقبله بقلبي على الصلاه. الشيطان يجي يقول لك خد بالك ده صاحبك اكيد هيتصل عليك بعد الصلاه، ولا انت هنا خالص، انت مقبل على صلاتك. يبقى فارق كبير جدا لا يحدث فيهما نفسه وبين تحدثه نفسه، لا دي فارق كبير جدا بين الاثنين. يبقى اذا الشرع عفى عما حدثت به النفس، ولكن الاجر علشان تاخده انت بقى ما تردش على نفسك، ما تكلمهاش، ولكن خليك مقبل على صلاتك. النقطه الرابعه، الخشوع علشان يدخل القلب لابد القلب يكون مستعد، لابد ان القلب ده يكون مؤهل ان الخشوع ينزل فيه. علشان كده انا علشان قلبك يكون مؤهل لنزول خشوع لازم تعمل حاجتين. انا معلش المعلومات النهارده هتبقى كتير جدا، ولكن صدقوني يعني المقدمات دي لازم منها، لازم منها علشان اقدر. ده احنا يا جماعه الاجر كل ما يكون عظيم التحضير له يكون مهم قوي. علشان القلب ده ينزل فيه الخشوع هحتاج ثلاث حاجات، مش حاجتين، ثلاث حاجات. الحاجه الاولانيه في ذنوب جوه القلب، الكوبايه دي مليانه ميه، هاجي احط ميه هيحصل هتقع. القلب ده مليان ذنوب، القلب ده مليان ذنوب، هاجي احط جواه خشوع هيقع لان ملهوش مكان. طب اعمل ايه يا شيخ؟ حاول دايما، حاول دايما، وحاولي دايما ان قبل الصلاه يكون في وقت توبه واستغفار ورجوع الى الله وندم وكده. علشان كده كانت من رحمه ربنا بينا ان ادالنا قبل الصلاه ما بين الاذان والاقامه وقت الدعوه فيها مستجابه. ادعي قول يا رب اغفر لي يا رب، ادعي وقول يا رب اغفر لي يا رب. كانت من رحمة ربنا بينا انه يخلي قبل الصلاة وضوء. طب الوضوء ده لازمته ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ كما امر وصلى كما امر غفر له ما تقدم من ذنب. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العبد اذا قام فتوضأ فغسل يديه خرجت الذنوب التي ارتكبها بيديه مع الماء او مع اخر قدر الماء. فاذا غسل وجهه خرجت الذنوب مع الماء او مع اخر قدر الماء، تخرج الذنوب اللي عملها بعينيه واللي سمعها بودانه واللي اتكلم بيها. فاذا غسل وهكذا وهكذا حتى يخرج من الصلاه، حتى يخرج من الوضوء، قد غفر الله له كل شيء. يبقى ربنا بيعدلنا قلوبنا واحنا داخلين نصلي، واحنا داخلين نصلي ربنا بيعد لنا القلوب، عايزين نمحو القلوب، نمحو الذنوب دي. عشان كده كانت من السنه ان بعد الوضوء تقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ودي الطهارة كلها، الكلمتين دول. أما التوابين فدي طهارة القلب من الذنوب، واجعل المطهرين دي طهارة الجسد من الـ من الـ من الـ من من ضرنه ومن وسخه وغير ذلك. فالإنسان مننا محتاج إنه علشان يخش يتوب ويرجع. فكان الوضوء كفارة، الدعاء بعد الوضوء كفارة، بين الأذان والإقامة الصلاة الدعاء فيها وهكذا. يبقى أنا عايز من البداية اللي عايز فعلا يقوم يصلي ركعتين مقبل بقلبه على الله، انه لازم من البدايه نظف بقى يا عم ده شويه بقى، نظف زي ما ربنا امرنا واحنا قايمين للصلاه نكون طهرنا الاجساد بالوضوء. احنا محتاجين قبل القيام الى الصلاه نمهد للصلاه، نمهد للقيام للصلاه
بالتوبة، بالاستغفار، بالتوبة وبالاستغفار. حاول دايما، حاول دايما اتوضى قبل الصلاة بشوية وقعد توب إلى الله سبحانه وتعالى واستغفر واندم وارجع إلى ربك، لعل ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا فالقلب ده يكون مستعد. فالقلب ده علشان يستعد، واحد عايزين نطهر من الذنوب، ده يكون بالتوبة والاستغفار اللي هتكون قبل الصلاة. اتنين، الخشوع ده رزق، رزق عظيم قوي قوي، من أعظم من أعظم الأرزاق اللي ممكن ربنا يمن بها على الإنسان. الرزق ده بإيدينا ربنا، فإحنا محتاجين إحنا ندعي ربنا سبحانه وتعالى إنه يمن علينا بشوية خشوع، إنه يمن علينا بشوية خشوع. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو الله سبحانه وتعالى فيقول اللهم إني أسألك قلبا خاشعا. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتعوذ يقول اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. فياريت وأنت بتصلي السنة، ياريت وأنت داخل على الصلاة وانت بتدعو بين الاذان والاقامه في وقت اجابه الدعوه، الدعاء بين الاذان والاقامه لو رد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ارفع ايدك وقول يا رب يا رب يا رب، تذلل بين ايديه واخشع كده وقول يا رب يا رب ارزق، اسالك القلب الخاشع، يا رب اسالك القلب، يا رب اسالك ان اصلي ركعتين يخشع فيهما قلبي. ثلاثه، علشان القلب ده يخشع، حاول دايما ان اي حاجه هتشغلك عن الصلاه يا عم حطها في جنب دلوقتي. يعني ما ينفعش ابدا النهارده ان حضرتك واقفه بتصلي الظهر قدام الشيف وهو بيعدي طبق اليوم، ما ينفعش ما ينفعش والله ما ينفعش ابدا ما ينفعش. ازاي ازاي وهو يقولك خدي بالك هنا بقى، شوفي اللون العجينه بقى عامل ازاي، تقوم انت عامله كده هي عامله ايه، يا ما ينفعش والله ما ينفع والله ما يصح والله ما يصح. وزي اخت من اخواتنا بتقول انا كنت بدي درس عند اخت من الاخوات، فهي قامت تصلي والعيال عماله تلعب حواليها، فوهي ساجده البنت بتقول يا ماما اعمل كذا، فبتقول لقيتها بترفع رجلها بتعلب رجلها كده، لا ما تعمليش، معقول يا جماعه معقول 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 تكون دي صلاتنا، انا بصلي وعماله اشاور لها برجليا كده، معقول؟ لا ما ينفعش. اي حاجه تشغلك ابعد عنها، زي الراجل اللي قام في يوم جعان ومراته يعني بتقول تصلي ولا تاكل، قال انا هصلي الاول، فقام يصلي الله اكبر وحطت له سمك والرز، القطه شمت من هنا فجت بتحط بقها في قلب السمك، فده يا عيني هيتهبل ده جعان، فشاف القطه قال بس بس بسم الله الرحمن الرحيم، لا لا ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش خالص خالص. لا، اللي عايز يصلي حقيقه يبعد بقى تماما عن كل شيء يشغله، جعان كل الاول. ودي كانت من حكمه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول لا صلاه بحضره الطعام، جعان اقعد كل وانزل صلي. وما ينفعش ابدا حاجه يعني انت بطنك وجعاك وعايز تدخل الخلاء، خش الخلاء قبل تنزل الصلاه، مش تنزل الصلاه وانت حاقن ومش قادر وانا هخطف ركعتين واجي، لا لا تشعر بهذا، لا تشعر ابدا بطعم الخشوع، الخشوع مش هيجيلك اصلا. يبقى اي شيء هيشغلك ابعد عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه بحضره الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. لا تظن بحال الاحوال انك ممكن تخشع وانت رايح تخطف الصلاه، انا رايح اخطف ركعتين، انا رايح اخطف العصر، مش هتخشع خالص والله لا تخشع. الحاجات دي كلها بتعطل الخشوع، يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر، ده لن يخشع ابدا، والله لن يخشع ابدا. عارفين ليه؟ اصل الخشوع معناه الخضوع والسكينه والطمانينه، الخشوع معناه خضوع وسكينه وطمانينه، ان لقلب ان يخشع وهو يدوبك الله اكبر الله اكبر الله اكبر سمع الله، ان يخشع هذا القلب. ده الخشوع معناه انك تكون هادي جاي مطمئن داخل الصلاه وانت الله اكبر، ده القلب اللي هيخشع. انما الانسان الله اكبر الله اكبر سمع الله الله اكبر الله اكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا ينظر الى صلاه رجل لا يقيم فيها صلبه في الركوع ولا في السجود، ده يدوبك ولسه يقول سمع الله الله اكبر كده، لا ينظر الله ابدا الى هذه الصلاه. ان ينزل خشوع في قلب واحد، النبي صلى الله عليه وسلم راى رجل مسرع صلى الله اكبر وهكذا حاله، النبي صلى الله عليه وسلم قال اما انه لو مات هذا لمات على غير مله محمد، لمات على غير مله محمد. ليه؟ هو بيجري بيجري، فالجري ده هيتناقض تماما هيتناقض تماما مع المعنى اللي احنا عايزين نحصله، معنى الخشوع. يبقى اللي هيقول لي انا عايز اخطف ركعتين يبقى معلش ما فيش خشوع، ولكن طمأنينة سكينة. عارفين والله يا حبيبي الفرق بين الصلاة دي اللي اتخطفت دي وبين الصلاة اللي فيها طمأنينة وخشوع وسكينة؟ مفيش، لا يتجاوز 3-4-5 دقايق. اطمئن صاحبها، يا جماعة النبي لما رأى رجل بيصلي لا يتم ركوعه من سجوده قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. كلام النبي اسمع، فأتم ركوعهن وخشوعهن. النبي يقول فيحسن وضوءها وركوعها وخشوعها. هو ده المعنى اللي احنا عايزين نقف عليه، اللي هينقل نقل الغراب ساعة السجود وساعة الركوع أن ينزل الخشوع في قلب هذا الإنسان. يبقى من الحاجات اللي تعطل الخشوع السرعة بسرعة 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 بسرعة. من الحاجات اللي تعطل الخشوع أيضا إنك تصلي في مكان يشغلك، تصلي في مكان يشغلك. النبي لما نهى عن زخرفة المساجد علشان من ضمن المعاني المعنى ده، أنا مثلا تخيل مثلا قدامي مثلا مسجد مثلا ملون بألوان، وألوان طالعة وألوان نازلة وألوان داخلة وألوان مش عارف إيه، وعمود طالع من هنا ورسمة طالعة هنا وزخرفة من هنا وده بيعمل كده، فأنت تصلي الخط ده رايح فين، ده طالع كده ونزل منين، نازل كده ورايح فين، جاي كده وجاي كده، أنت تفضل طالع نازل رايح فوق نازل تحت كده. النبي صلى الله عليه وسلم كان صحيح دخل ذات يوم فصلى في بيت عائشة، وكانت سيدة عائشة وضع ستارة عليها تصاوير. داخل النبي صلى الله أكبر، النبي نظر في موضع سجوده، ولكن لما نظر للتصاوير والصور والكلام ده اللي كانت موجودة على الستارة، النبي بعد ما خلص صلاة قال يا عائشة، يا عائشة أميطي عني قرامك هذا، فلا تزال تصاويره تعرض علي في الصلاة. وفي بعض الروايات إن الصورة اللي كانت مرسومة على الستارة دي حصان له أجنحة، وبعد كده النبي قطعها علشان إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وده دليل إن لما نقول يا جماعة الصورة الملائكة لا تدخل بيت فيه صور مش معناها التمثال المجسم زي ما بعض الناس قال. الإمام النووي كان يقول هذا كلام شاذ، هذا التفريق ليس عليه كلام أحد، ده كلام شاذ. الصورة واحد حطت صورة أبوه إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، حتى صورة زوجها إن الملائكة لا تدخل بيت فيه صورة. النبي بيقول لعائشة الصورة دي لا اقطعيها، وقطعت فعلا الستارة دي، وبعد كده النبي عملها مخدة بعد ما قطعها كذا حتة. فشاهد النبي يقول لها يا عائشة أميطي عني كرامك هذا، فلا تزال تصاويره تعرض علي في الصلاة. لازم ناخد بالنا من الكلام ده، لازم ناخد بالنا من الكلام ده. فكل الحاجات اللي تيجي النهاردة تشغلني عن صلاتي أنا محتاج إن أنا النهاردة أدلها بالشلوت، محتاج النهاردة أنا أدلها بالشلوت. من الحاجات اللي دايما بتشغل الناس في الصلاة إن عينه عاملة زي مثلا هيئة الأرصاد الجوية، بتجيب فوق بتجيب تحت وبتجيب مش عارف إيه، هي الساعة بتاعت المسجد دي واقفة ليه، ولا الحتة بتاعت الدهان دي محتاجين نجيب الراجل بكرة عشان يعملها لنا. لا يا جماعة، لا خالص خالص، لم يكن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان هديه صلى الله عليه وسلم إن عينيه دي في الأرض. طب ليه يا رسول الله انت تنهى عن الالتفات للحاجات اللي حوالينا؟ قال لما سال السيدة عائشة، لما سالت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله الالتفات في الصلاة، فقال هذا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، هيبص على الساعة دي وعلى السماعة دي وعلى المايك ده وعلى مش عارف ايه، او يبص في اللي قدامه القميص بتاعه ما فيش له حل، ده حاجة تحفة مش عارف ايه، ويبص على الماركة بتاعة البنطلون والماركة دي اصل ولا تقليد، والخيوط اللي على الجيب بتاعة مش عارف ايه. ايه ده ايه ده ايه ده، لا لا لا. عشان كده بقول يا جماعة عينيك ساعة الصلاة في الارض. قال ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لم يفارق فيها بصره موضع سجوده، عين النبي في قلب الارض، عين النبي في قلب الارض لم تجاوز بصره موضع سجوده خالص، عينيه ما فرقتش موضع سجوده. وكان وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى طأطأ راسه، مش طأطأ فرقعها كده زي بعض الناس بتعمل تفرقع راسها وتفرقع ايديها ورقبيها وكل حاجه، لا لا، طأطأ راسه يعني رمى ببصره الى الارض ثم رمى ببصره في موضع سجوده. ده كان هدي النبي، انما كده وكده او تصلي قدام التلفزيون بتتابع بتتابع زي اخ، والله يا جماعه بيحكي لي اخ بيقول لي اخويا في يوم قام يصلي وكان في ماتش جامد جدا فما نزلش يصلي في الـ في الـ في الـ في المسجد، ولقيته بيصلي فين، بيصلي في البيت وبيصلي قدام التلفزيون، فكل شويه يصلي كده ويعمل كده، يصلي كده ويعمل كده، فاول ما جه يقول حساس ايه يا ابني انت في الصلاه، انت في الصلاه، سبحان الله، عينك في الارض، عينك في الارض، اكنك بتشجع فريقك ان جاب جون، انا لله وانا اليه راجعون. ده حظه من صلاته ايه، حظه من صلاته ايه اللي قاعد بيتابع الماتش وبيقابل بيتابع مش عارف ايه، لا يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج الرجل من صلاته وليس له منها إلا نصفها ثلثها ربعها حتى قال عشرها. وكان ابن عباس رضي الله عنه أو ابن مسعود في الأثر الصحيح عنه أنه كان يقول ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. إحنا عقلنا إيه من الصلاة يا جماعة؟ إحنا لو ما خدناش بالأمور دي كلها حضرتك بتيجي بعد كده تقول الله أكبر التحيات لله، تحيات إيه وانت واقف تصلي؟ أنت تقرأ قرآن، نازل تحت في السجود بيقرأ قرآن، بيقول التحيات بيقرأ الفتحة. هو أنا صليت اتنين ولا تلاتة؟ تلاتة ولا هو أنا سجدت سجدة ولا اتنين؟ عارفين ده كله ليه؟ عارفين ده كله ليه؟ لأن فعلا فعلا كل الأمور اللي الكوارث اللي بتشغله عن الصلاة هو جابها كلها حطها قدامه. عشان كده بقول لكم أحبابي اللي عايز فعلا يخشع لازم يأكد على الثلاث حاجات دول. الثلاث حاجات اللي هتشغله وهتلفته عن الصلاة لازم يبعد عنها. واحد قلب مليان ذنوب عايز يخشع، هيخشع ازاي؟ لازم تنظفه. تنظفه بايه؟ لازم القلب ده يفضى من الذنوب ازاي؟ توبة ورجوع واستغفار وندم. عمل كده القلب فضى، القلب لما يفضى بقى سهل ان الخشوع ينزل. اتنين دعاء، لان الخشوع ده رزق يمن الله سبحانه وتعالى به على عبده، يمن الله عز وجل به على عبده، فاذا من الله به عليك فهذا خير عظيم وهذا رزق، ورزق يحتاج لدعاء. تدعي ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى ينزل على قلبك هذا الخشوع. الامر الثالث، كل حاجه هتعطلنا عن الخشوع سواء كان اكل، سواء كان مثلا دخول الخلاء، سواء حاجات قدامي هتشغلني، سواء التفات كتير حوالين، لا لا لا، حاول دايما تجعل لنفسك مكان انت هتصلي فيه، تجعل لنفسك مكان انت تصلي فيه. زي ما كان حاتم الاصم بيقول كده، كنت اذا اردت القيام الى الصلاه مكثت هنيها مكثت هنيها ثم قمت ففرغت قلبي لله ونظرت كانني واقف على الصراط، كانني واقف على الصراط، والجنه عن يميني والصراط عن شمالي، والجنه عن يميني والنار عن شمالي. هذا حاله، هو اين يصلي كده؟ اين يصلي كده؟ فرغ قلبه وعقله من كل حاجة الدنيا كلها، وانت داخل المسجد الدنيا بتاعتك حطها على عتبة المسجد، حطها على سلالم المسجد، سيبها في مكان ما حدش هياخدها. خلص صلاتك وانت طالع خد دنيتك يا عم وانت ماشي، انما جوه المسجد حاول تفرغ قلبك، حاول تفرغ قلبك. نختم بقى مع بعض بجزئية برضو مهمة جدا، هي جزئية برضو في غاية الخطورة. الخشوع ده احبابي زي ما قلت لكم مفتاحه، المفتاح الأعظم للخشوع إنك بتكلم ربنا سبحانه وتعالى، إنك بتكلم ربنا سبحانه وتعالى. فعلشان كده خد مني هذه النصائح، طالما إحنا أيمين نتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى، أنت إزاي هتتكلم مع ربنا وانت راكع، وإزاي هتتكلم مع ربنا وانت ساجد، وإزاي تتكلم مع ربنا وانت جالس بين السجدتين، إزاي وانت قاعد النهاردة بتقول التحيات انت مش فاهم اصلا يعني ايه التحيات، ويعني ايه المباركات، ويعني ايه الصلوات، يعني ايه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، الكلام ده كله معناه ايه؟ عشان كده بقول لاحبابي اللي عايز فعلا يخشع، اللي عايز فعلا يخشع، في علاقه قويه جدا بين العلم وبين الخشوع، بين العلم وبين الخشيه. كل ما الانسان هيكون عالم هيخشع اكتر. انا عايز اقول ايه من ورا ده؟ ازاي النهارده انت عايز تخشع في ركوعك وأنت لا تحفظ من أذكار الركوع إلا سبحان ربي العظيم؟ إزاي هتخشع وأنت ساجد وأنت لا تحفظ من أذكار السجود إلا سبحان ربي الأعلى؟ تنزل في الركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، الإمام لأنه حافظ شوية أدعية فبيقول أدعية، أنت تهت، أنت مش عارف هتقول إيه. ما أنا مش عارف هقول إيه، أنا فعلا هقول إيه؟ ما هو أنا اللي أنا عارفه سبحان ربي العظيم ثلاثة، طب الإمام طول، الإمام طول، هقول إيه؟ ما أعرفش. الفترة دي اللي انت بقى فيها غفلة دخل الشيطان منها فضحك عليك سرق من صلاتك، وانت ساجد الامام طول هتقول ايه؟ سرق من صلاتك. فعلشان كده بقول يا جماعة احنا محتاجين واحنا بنكلم ربنا سبحانه وتعالى لأصول مهمة جدا جدا. واحد، وده على رأس الامور يا جماعة، هاتوا ملخص كتاب صفة صلاة النبي للشيخ الألباني، هاتوا كتاب حصن المسلم وشوفوا أذكار الركوع واحفظوها، 6 7 8 9 أذكار كده من اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع، احفظوها كويس ونوعوا فيها. ده حتى القلب كل ما هيكون فيه تنويع القلب هيحيا. العلماء كانوا بيقولوا لنا النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه العديد من الاذكار في الركوع، العديد من الاذكار في السجود، فبيقولوا طب احنا نعمل ايه؟ قالك نوع بين الاذكار دي. طب انوع ليه؟ قالك اصل انت لو داومت على ذكر واحد هيبقى فيه روتين فهتمل،
إنما لو بتنوع من الأذكار ما شاء الله لو كتب الله، أنت أحييت سنن كتير جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت قلبك مع التغيير ما شاء الله لو كتب الله. تلاقي مثلا واحد عنده في حياته روتين، روتين الحياة بقت سودة بسبب الروتين، إنما لو كل يوم بيعمل حاجة جديدة وحاجة مختلفة وبينوع وبيغير والكلام ده، تلاقي ما شاء الله عايش حياة جميلة جدا. نفس الكلام في الصلاة، الصلاة لو احنا خدناها على روتين معين انت لن تشعر ابدا بطعمها. فعشان كده بقول الجزئية الاخيرة في درس النهاردة، حاول النهاردة على من قبل ان شاء الله نتقابل اذا ربنا احيانا في الدرس القادم، حاول بقدر المستطاع انك تحفظ النهاردة اذكار الركوع، وان شاء الله انا هنزلكم كلها باذن الله للشباب والبنات واخواننا واخواتنا واحبابنا اللي ان شاء الله بيخش معانا على الصفحه اللي ان شاء الله تتعرض عليكم الان. اللي بيخش معانا على الصفحه هنزل كل اذكار الركوع، كل اذكار السجود، كل اذكار بتاع الصالح احنا هنضعها لكم باذن الله. ابائنا كان بقى واخواننا اللي ما عندهمش نت او الكلام ده، ان شاء الله الاذكار دي هتجد بالتفصيل ان شاء الله الدرس الجاي باذن الله، هقول لكم كلها بالتفصيل ان شاء الله. والذكر ده وانا بقوله استشعر ايه، والذكر ده وانا بقوله استشعر ايه، والمعنى ده النبي قاله ليه هنا وقاله ليه في الركوع وليه ما قالهوش في السجود وهكذا. فأنا محتاج أحفظ أذكار الركوع، أذكار السجود، أذكار القيام، الأذكار بتاع الصلاة أنا محتاج أحفظها. اثنين، قراءتي للقرآن، قراءتي للقرآن لازم تخرج عن الإطار النمطي بتاعنا. للأسف أنا عايز أسألكم سؤال، أنتوا صليتوا العشاء النهاردة بإيه؟ هتقولوا لي الله أكبر الفتحة وكل أعوذ بالفلق وكل أعوذ بالناس. طب والمغرب تصدق برضو بكل أعوذ بالفلق وكل أعوذ بالناس؟ طب والصبح؟ لا لا إحنا نوعنا إن شاء الله بفضل الله. طب قلتوا إيه؟ قل هو الله أحد وكل أعوذ بالفلق. يا نهار أبيض، معقول ده حلنا؟ هنفضل نقرأ آيات معينة بعينها كده؟ صدقني روتين، إذن لا خشوع. غير، نوع، نوع في قراءتك ما شاء الله وكبر الله. من أجمل الأشياء اللي إن شاء الله ربنا يوفقكم فيها كتير جدا أثناء صلاتكم، وإن شاء الله ربنا يعطيكم الخشوع بإذن الله ويمن عليها بهذه النعمة، يا سلام لو قبل المغرب كده تفتح مصحفك وتحفظ خمس سطور، خمس سطور جداد، وقوم صلي بيهم الله أكبر، صلي بهم كده والله العظيم ستشعر بلذة ما شعرت بها قبل ذلك أبدا. عارف ليه؟ لأن مش لسانك دلوقتي اللي بيردد، أنت عارف إيه اللي بيردد؟ ده قلبك، ده قلبك. طب الآية دي اللي بعدها إيه؟ طب الآية دي اللي كان بعدها آية كذا، طب ودي بعدها آية كذا، الله أكبر، وتنوع. يا حاجة رائعة، تحفة، تحفة جميلة جميلة، لما تحفظ جديد وتنزل تقول للناس جديد. طب لو انا بقى مأموم نوح بقى في المساجد، اسمع من الشيخ ده واسمع من الشيخ ده واسمع من الشيخ ده واسمع من الشيخ ده، هتسمع من ده وتسمع من ده وتسمع من ده، هتلاقي قلبك بيرق هنا وقلبك بيرق هنا وقلبك بيرق هنا. انما انك توطي نفسك على مكان معين ومسجد معين وشكل، غير بقى، غير علشان تشعر بالخشوع في صلاتك، عشان تشعر بالخشوع في صلاتك. لما تيجي تنظر لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، في علمائنا وضعوا باب كامل، باب القراءة في الصلاة في كتب السنن وفي كتب الحديث وفي كتب الفقه، تلاقي النبي كان بيقولك مرة كان بيقرأ بالعراف، مرة كان بيقرأ بالبقرة، مرة كان بيقرأ بآل عمران، مرة كان بيقرأ بالنساء، مرة كان بيقرأ بكذا، مرة كان بيقرأ بكذا. ده كله تنويع في 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 في, في قراءة النبي. ليه؟ عشان يشعر بالخشوع. إنما هتفضل قارئ على آيات معينة محددة هتلاقي قلبك بيمل وغير ذلك. ناخد النهاردة بقى، يعني انا مش عارف لسه قدامنا وقت قد ايه، طيب في الدقائق المحدودة دي ان شاء الله ناخد مع بعض كده اهم ما يؤهلني للقيام للصلاة، وهو مسألة الاستعداد لها. مسألة الاستعداد لها، واحد بيقوم بسرعة، اذن لصلاة المغرب، قام بسرعة توضى، نزل بسرعة جري يصلي، نزل بسرعة جري يصلي، دخل مع الناس في الركعة الثانية، الله أكبر، مش هيحشر بشوفه. لا لا لا، عمره أبدا لن يشعر أبدا هذا القلب بخشوع. ولكن القلب اللي عايز يخشع لازم يستعد قبلها. بمعنى اللي عايز فعلا في صلاة المغرب يخشع قبل المغرب بثلث ساعة يكون متوضي، قبل المغرب بربع ساعة يكون في المسجد، قبل المغرب بربع ساعة دخل صلى ركعتين بتوعه سنة المسجد، وقعد يدعو وقعد يستغفر. حسن الاستعداد للصلاة يؤدي إلى الخشوع في الصلاة، حسن الاستعداد لها يؤدي إلى الخشوع فيها. علشان كده كان بعضهم إذا قام يصلي، ده سيدنا الحسين بن علي كان إذا قام إلى الصلاة اصفر وجهه، فيقولون له لما كل هذا، فيقول أما تدرون بين يدي من أقف؟ انتوا مش عارفين انا قايم اقف بين ايدين مين، ده انا قايم اقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. حسن الاستعداد للصلاة. كان علي رضي الله عنه اذا توضأ ارتعدت فرائصه، بيرتعش ليه كل ده؟ قال اقف بين يدي ربي،
ياه الناس دي استحضرت من البداية عظمة ربنا سبحانه وتعالى. تخيل الإنسان مننا لو رايح يقابل النهاردة وزير أو محافظ أو رايح يقابل رئيس جمهورية أو رايح يقابل ملك أو أمير، شفتوا هو هيقول لي إيه وهيعمل معي إيه وأنا هرد معاه، شفتوا هو ده الاستعداد، حسن الاستعداد للصلاة. هم كانوا بيعملوا كده. أجل ذلك كان بعضهم إذا قام إلى الصلاة قالوا له ما الذي يدفعك إلى الخشوع؟ قال أتذكر موقف الحساب. يا ألي هذا الحد؟ أو ده هو الاستعداد القلبي، ده الاستعداد القلبي بقى للصلاة، إنه قايم لصلي وبيستعد للصلاة. الله أكبر، أنت كأنه واقف بين يدي الله عز وجل. في أثر روي عن الإمام أحمد إن الإمام أحمد كان بيستحب إن الإنسان إذا قام للصلاة إن يضع يديه على صدره ويطأطئ رأسه وكذا، ويقول موطن كموطن الحساب. ويروى هذا الأثر أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه إنه كان يقوم يصلي يحط إيديه كده ويطأطئ دماغه كده، تبقى يعني لحيته الآن أو ذقنه الآن على صدره كده، ويقول موقف شبيه بموقف الحساب. هو قايم واقف للصلاة بيستعد ومستشعر كده موقف الحساب، وقال من أحسن الوقوف في الدنيا، من أحسن الوقوف في الدنيا هان عليه الوقوف يوم القيامة. اللي هيعطي للصلاة حقها فلما يقوم هيقوم منكسر قوي، صدقوني ده لما هيقف بين إيدين ربنا يوم القيامة هيعدي. يا الناس دي كانت بتفكر ازاي؟ الناس دي كانت عايشة ازاي؟ الناس دي كانت بتقول ايه؟ الناس دي كانت عايشة ازاي؟ ابو هريرة يقول انا الموقف ده شبيه موقف الحساب، فانا احسن اول استعداد هنا عشان اليوم ده يبقى سهل عليا. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ صلاته؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا بدأ صلاته قال الله اكبر، يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره ويرمي ببصره في موضع سجوده ويبدأ النبي الكلام. كيف كان النبي يبدأ كلامه مع ربه؟ ما قلت لكم مفتاح الخشوع انك بتتكلم مع ربنا. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ؟ كان يبدأ صلاته صلى الله عليه وسلم بحمد الله والثناء عليه، يحمد ربنا ويثنى عليه، الله أكبر، اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض. عيش بالمشاعر دي، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام واحد من الصحابة دخل الصلاة الله أكبر، شوف الصحابة بيتكلم مع ربنا بيقول إيه، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه. يخلص النبي الصلاة فيقول من المتكلم آنفة؟ الراجل خاف، أنا غلطت ولا إيه؟ من المتكلم آنفة؟ الراجل خاف، من المتكلم آنفة؟ فما صنع إلا خيرا. فقام النبي وقال أنا يا رسول الله، فقام الرجل وقال أنا يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها، أيهم يرفعها أولا؟ أيهم يرفعها أولا؟ يا عيش مع المعنى ده، إن النبي كان بيبدأ صلاته بالحمد، الله أكبر الحمد لله. بتحمد ربنا على إيه يا رسول الله؟ بحمد ربنا إنه ربنا، بحمد ربنا إنه أعني وقمت للصلاة. عيش مع معنى يا رب، يا غيري نايم، يا رب غيري على القهوة، يا رب غيري سمع الصلاة وبيعصي ربنا وانت تقومني، يا رب لك الحمد. تحمد ربنا انك تقول الحمد لله على كل نعمة ربنا من بها عليك، على كل فضل ربنا سبحانه وتعالى من بها عليك، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. بس كده يا رسول الله؟ لا، كبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا بدأ صلاته كبر. ليه يبدأ بالتكبير؟ حديث ثاني وضح لنا ليه النبي بدأ بالتكبير. دخل رجل ذات يوم والنبي يصلي فقال الله أكبر، الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرة، وسبحان الله بكرة وأصيلة. فقال النبي من المتكلم آلفة؟ فقال أنا يا رسول الله ووالله ما أردت إلا الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. كان يبدأ صلاته بالحمد، تارة يبدأ صلاته بالتكبير، وتارة كان يبدأ صلاته بالذل والانكسار بين يدي الله عز وجل بإظهار العبودية. فكان يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، بذلك أمرت وأنا أول المؤمنين. يا نار أبيض يا نار أبيض. يبدأ بذل بانكسار، يبدأ باعترافه بالذنب ويقول يا رب يا رب واقف بين إيديك وأبواب السماء اتفتحت والملائكة بترفع الكلمات فيا رب باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. النبي بيبدأ صلاته أنه بيكلم ربنا، بدأ صلاته أنه بيكلم ربنا سبحانه وتعالى. بيقولوا لي اختم فأنا عايز أوصل مفتاح الخشوع، احنا قايمين نكلم ربنا سبحانه وتعالى. يا ريت المعاني اللي انا قلتها النهارده نقوم نطبقها دلوقتي في ركعتين اتنين بين يدي الله سبحانه وتعالى، ونكمل باذن الله تبارك وتعالى الاسبوع القادم اذا ربنا سبحانه وتعالى احيانا ما يتعلق بكيف اخشع في صلاتي في سلسله الاستعداد لرمضان. اسال الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا واياكم رمضان، واسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على هذا الاستعداد لندخل الى رمضان بقلوب حيه يراها الله عز وجل فيغفر لها ويعتق الله اصحابها مع اول ليله من ليالي رمضان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
كن في حياتك قائدا،
كن في حياتك قائدا
حتى تسود.